أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
ثم بعد،
قال المؤلف رحمه الله: نبات الحكم
الحق والعين أو المال أو العقار الذي حكم به الحاكم ويدعي كل ذلك بحكم هذا القانون. فهنا كما ذكر المؤلف وكما ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا القرار لا يسوغ له ولا يحل له ما حكم به الحاكم. قال وافق الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. إذا ماذا اقتصر هذه الأرض ويعلم أنه قد اقتصر حقا لأبيه ثم تشاجر وتحاكم عند الحاكم فحكم الحاكم له بحقيته لهذه الأرض فهذا حكمه وإن كان قد عمل به بالواقع ولكنه لا يكون نافذا ولا معتبرا ولا صحيحا عند الله تعالى. وهذا الحكم كذلك لا يحل هذه الأرض للخصم أو لهذا المدعي بالباطل وقد أخذ سحتا وكذلك ظلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شطرا من الأرض طلقه يوم القيامة في سبع حرام. قال إذا دعا إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق. متى كانت البينة؟ بينة صادقة. فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة الحاكم له أن يحكم بناء على الشهود وله أن يحكم بناء على الأدلة والبراهين التي توفرت أو وفرها المدعي بين يديه. فلا يرجع إلى التخمين ولا يرجع كذلك إلى الاستخارة ولا يرجع إلى الرؤى والأحلام وإنما يحكم بناء على الأدلة والبراهين. فمتى كانت هذه البراهين ملفقة مزورة وكاذبة فإنه يحكم على ذلك ويكون الحكم حكما باطلا. قال فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لأنه على هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى لأنه على هذه الشهادة لأنه على ملك صاحبه. قال ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا. إذا الذي يعلم أنه جان على أخيه أو ظالم أخيه أو أخذ حق أخيه وترفع عند حاكم محكم له الحاكم فما زال على ظلمه وعلى جرمه وإثمه وإن حكم له الحاكم بأحقيته لهذه الدعوة. طيب ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إلا أن أبو حنيفة قال إن القضاء في العقود والفسوخ ينقض ظاهرا وباطنا سواء العقد الذي يبرمه الإنسان مع الإنسان أو العقد الذي ينفسخ ويقع فيه الكسر. قال إذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق المرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من زوجها بفرائه وجاز لها أن تتزوج من آخر كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم. قال وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفريق بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوق غير صحيح، لأن لا فرق بين هذا وذلك، وخالفه في ذلك أصحابه. هذا القول الصحيح. كيف نقول أنه إذا شهد زور في زواج امرأة برجل وليس الزوج له أنها تكون ولا الحق عند ذلك هذه الشهادة، أو شهد الطلاق فلان بفلان ولم يأتي ذلك أنه تكون طالق ومطلق، هذا القول وهذه التفرقة التي فرق بها أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قضية الشهادة والعمل على شهادة الزور أو العمل بالباطل، هذا القول ليس صوابا، وقد خالفه في ذلك كما سمعت جمهور العلماء، بل خالفه كذلك أصحابه، خالفه بذلك أصحابه، ولذلك قلت الجمهور أنه لا تحل له هذه المرأة التي ليست زوجة له والتي شهد زور أنها من نسائه أو هي زوجته، الجمهور أنها لا تحل بهذا القضاء، وإن أحلها القاضي بظاهر الحكم، ولا شك أن حجتهم في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له فكأنما أقطع له قطعة من نار، فليتق الله، أي لا ليذكر، ومعنى ذلك أنه لا يحل لك أن تأخذ هذه الأرض وإن حكمت أنا بها لك، لكن حكمي قد بنى على شهادة زور أو على دليل مثلا دليل ليس صحيحا للحنك في حجة إلى غير ذلك. وإذا لو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم يحل هذه الأرض لذلك الرجل الذي في حقيقة الأمر ليس مالكا لها، فلماذا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويخوفه وينذره من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ معنى هذا لا تحل له. فكذلك المرأة التي شهد بأنها هي زوجة فلان وأن الطلاق لم يقع، فيحكم الحاكم بناء على هذه الشهادة أبو حنيفة يقول بما أنه قد حكم فهي زوجة، العلماء قالوا ليست زوجة له، لأن هذا الحكم بني على هذه الشهادة الباطلة، وما بني على الباطل فهو باطل. ودليل كما سمعت حديث أم سلمة رضي الله تعالى. أما الحنفية فالحنفية استدلوا بما وقع من حكم الحاكم عند الملاعنة، فإذا تلاعن الرجل مع زوجته فإنه يفرق بينهما بعد الملاعنة. قالوا فالملاعنة هنا فيها ظلم، أن الجميع أو المرأة حلفت والرجل قد أقسم كذلك، وحكم الحاكم عند ذلك بل يجب أن يفرق بينهما، مع أن هذه التفرقة وقعت على من؟ على أيمن؟ قد يكون أحدهما كان في هذا اليمين، ولكن أجاب الجمهور، يعني قالوا إذا هناك عمل على أمر مضمون ومشكوك فيه، لكن أجاب العلماء بأن هذا هو النص الشرعي، النص الشرعي، وأنه لا يجوز عودة هذه المرأة لهذا الرجل، ويجب الفرقة بين المتلاعنين. نعم.
قال مالك رحمه الله: القضاء على الخارج الذي لا وكيل له، يجوز للمدعي أن يدعي على الخارج الذي لا وكيل له، ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبت في الدعوى ودليل ذلك. أولا، أن الله عز وجل يقول: فاحكم بين الناس، والذي تثبت ببينة حق فيجب الحكم به. ثانيا، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول المؤلف رحمه الله: يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له. معنى ذلك الأصل أن الحاكم لا يقضي إلا وقد حضر الطرفان واجتمع الخصمان، لكن إذا ادعى المدعي والمدعى عليه غائب فعند ذلك الأصل أن ينتظر أو يطلب الحضور، لكن كيف الحال إذا كان غائبا أو كان مسافرا أو كان مثلا قد انتخب واختفى في مكان ما خوفا من أن يحكم عليه بحق؟ فهنا وقع خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم قال: يجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوة، والدلال على ذلك لأن الله تعالى يقول: فاحكم بين الناس بالحق، ولم يخالف فيما حضر الخصمان أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر، قال: والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به. يعني متى أثبت المدعي ذلك، سواء كان ذلك بحضور المدعى عليه أو بغير حضور، فإنه يجب على الحاكم أن يحكم، لأن الحق ظهر وبان وانطرح، وهذا لقوله تعالى: فاحكم بين الناس بالحق. الدليل الثاني قالوا: ما ثبت عنهم وقد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أبا سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح عنده الشح والبغض ولا يقوم بالنفقات الواجبة عليه لأهله ولأبنائه. هنا عبارة تكون فاضلة، وشكت أبا سفيان، ولم يدعي النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان لهذا المجلس، وحكم وقال لها: خذي من ماله ما يكفيك، خذي ما تحتاجين إليه ويحتاج إليه ولده بالمعروف متعارف عليه. قال: إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على هذا الغائب، قضى على الغائب. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي، وهذا ما سيأتي وقد مر كذلك معنا، أنه قال لعلي: إذا جلس إليك خصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت تبين لك القضاء. إذا هناك معارضة بين هذا الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وبين ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولهذا القول. كذلك استدل بما رواه مالك في الموطأ أن عمر قال: من كان له دين فليأتنا غنما فإنا بايع المال وقاسمه بين غرمائه. وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا. قال: إذا قامت البينة وانطرح الحق لعمر، فقضى عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الغائب، وذلك لثبوت الحق، لثبوت الحق. الأمر الرابع علل ذلك وقالوا: ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة حقوق. ما معنى هذا؟ قال: لو أنك أو الحاكم ينتظر ولا يحكم حتى يحضر الغائب أو المدعى عليه، فإن المدعى عليه تفقد غيبته وقد يختفي مدة من الزمن، وهذا الاختفاء وهذه الغيبة قد تؤثر سلبا على المدعي، مدعى عليه غائب وهو يتنعم مثلا في مال معين الى غير ذلك، وسافر او اختفى في مكان ما. فاذا قلنا للحاكم لا تحكم حتى يحضر هذا الشخص، فان ذلك يوقع الضرر على خصمه، يوقع الضرر كذلك على غريمه، قد يلحق بذلك مفاسد كثيره. ولذلك قالوا من كان له دين قال لان الامتناع عن القضاء عليه اضاعه الحقوق، اذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيب. والى هذا ذهب مالك والشافعي واحمد وقالوا ان الغائب لا يفوت عليه او لا يفوت عليه حق، فانه اذا حضر كانت حجته قائمه وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو ادى الى نقض الحكم لانه في حكم مشروط. هكانهم يجيبون فيقولون الحاكم يحكم بناء على البينات التي ذكرها المدعي، فاذا وضح وظهر الحق جليا فعند ذلك يحكم على ما ظهر له من البينات. طيب بعد فتره عاد الخصم الغائب فاوضح بالادله خطا الحكم الاول، قالوا لا باس اذا اظهر حجه او اقام حجه فظهر القاضي نقض ما قد قضاه من قبل يقضي هذا الحكم، فقد كان قضاه من قبل مشروط على ظهور او بظهور بينه اخرى تقضي على البينه الاولى. طيب بالنسبه لهذا القول دليلهم الاول حديث هند وحكم النبي صلى الله عليه واله وسلم على ابي سفيان وحكمه لهند بان تاخذ من مال ابي سفيان بالمعروف. العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام النووي رد على ذلك وقال لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هند من باب القضاء، وإنما كان ذلك فتوى، لم يكن من باب القضاء. وشرط القضاء على الغائب أن يكون هذا الغائب يكون مسافرا، يكون بعيدا، يتعذر طلبه أو يتعذر مجيئه متى طلبه القاضي. قال نووي الشافعي، الشافعي رحمه الله يرى هذا القول، ومع ذلك الإمام النووي رحمه الله قال ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لهند لم يكن من باب القضاء، لأن شرط القضاء على الغائب أن يكون هذا الغائب في حالة سفر أو في حالة غربة أو في حالة لا يستطيع أن يأتي فيها، فلهذا التعذر وحتى لا يضيع حق المدعي يحكم على المدعى عليه الغائب. لكن حالة هند مع أبي سفيان، كان أبو سفيان موجودا، كان في مكة أو كان في المدينة، أفضل كان في المدينة، فكيف لم يطلب أبا سفيان والأمر متاح ويسهل جدا أن يستدعي أبا سفيان؟ لم يستدعي أبا سفيان لأنه لم يقضي المسألة، لأنه اشترط أن يسمع من الطرفين. طيب ما الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقع منه فتوى، وقع منه الفتوى. فلما سألته هند وذكرت حال أبي سفيان الشح والبغض قالوا إن كان هذا هو الواقع الذي تزعمينه وكان هذا هو الحال كما تذكرينه فخذي من مالك بالمعروف. إذا لم يكن هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم على سبيل القضاء، وإنما كان ذلك على سبيل الفتوى، وهو ما ذهب إليه الإمام النووي. وذهب إليه كذلك صارت صلة بين كونه حكيا وبين كونه حكما، وكون حكيا أقرب من هذا المثال الحكي. ومن هنا يؤخذ أن الإنسان إذا سئل عن مسألة فلا يجب في مثل هذه الحالة أن يسمع من الطرف الآخر إذا كانت المسألة متعلقة بناس آخرين. أما إذا أراد أن يقضي ويحكم، لأن الفتية هنا ليست ملزمة لهذا الطرف أو لذلك، وإنما يأخذ حكم المسألة. أما إذا كان من باب القضاء فلا بد من أن يسمع من الطرفين. إذا نستطيع أن نوصل بين حديث هند وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في قوله خذي من مالك المعروف، ولم يسمع من أبي سفيان أن هذا كان على سبيل الفتوى وليس القضاء، ولا تعارض بينه وبين حديث علي إذا جلست بين متخاصمين فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، أن هذا في باب ماذا؟ في باب الحكم. نعم.
قال الخطابي: وقد حكم أصحاب بني على الغالب في مواضع منها.
قال
الشريف عمر بن عبد العزيز بن أبي هريرة وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على الغالب إلا أن يحضر من يقوم مقامه بوكيل أو وصيف، لأنه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث المتقدم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع منها الحكم على الميت والطفل، وقالوا في الرجل يوضع وليمة ثم يغيب، فإذا ادعتم ولدكم نفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لنا عليه بها، وقالوا إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة، وكل هذا حكم على الغائب.
إذا سمعت أن القول الأول هو القول بجواز الحكم على الغالب، وهذا قول ذهب إليه الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني هو القول بعدم جواز الحكم على الغالب، وذهب إليه القاضي شريح وعمر بن عبد العزيز وكذلك ابن أبي ليلى، ومن الأئمة المتبوعين الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. دليل هذا القول ما ذكرنا من حديث علي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم له إن حكم بين اثنين أن يسمع من الطرفين، واستدل كذلك العلماء لقول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. هنا في هذه الآية هذا الرجل الذي تصور ونزل على داوود عليه السلام كان فردا وخصما واحدا ولم يحضر الخصم الآخر، وحكم داود عليه السلام دون أن يسمع من الطرف الآخر، وهنا جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى والتأييد من أهل العلم أصحاب هذا القول، من استدل بهذه الآية أن ذلك كان مما لام الله تعالى عليه. وقالوا هنا في مواضع من الحكم على الميت والطفل. يريد لذلك أن أصحاب الرأي الذين قالوا بعدم جواز الحكم على الغائط قد وقع منهم في بعض الأحيان الحكم على الغائط ومن الحكم على الميت والطفل، وقالوا الرجل يودع وديعة ثم يميت، فإذا ادعت المرأة النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم قضى لها عليه. ما معنى هذا؟ قالوا أنتم تقولون أيها الأحناف أن الغائب لا يحكم عليه، مع أننا وجدناه في بعض القضايا قد حكمتم فيها على الغائب، ومن هذه القضايا حكمكم للمرأة التي تغير زوجها وعند تغيره فقدت النفقة، لا يرسل لها مالا مع كونها تدخر له أموالا أو عندها وديعة له، فإن أظهرت تلك الوديعة وبينت هذا المال حكمتم لها بأخذ من هذه أو بأخذ النفقة من هذا المال. إذا هذا حكم على مال ما؟ على مال الغائب. قالوا إذا أنتم حكمتم على الغائب صحيح هذا ورد، لكن أيضا نقول في هذه الحالة هذه فتوى وليس بحكم. والحق أنك تجد أن مع كل قول دليل. الذين يقولون بجواز الحكم على الغائب والذين يقولون بمنع الحكم على الغائب، فإذا انضبطت القولين تجد حقا لكلا القولين كالوجاهة والصواب، ولكن لا يصح أن نعمم قولا بدون تفصيل فنقول يجوز الحكم على الغائب مطلقا أو لا يجوز الحكم على الغائب مطلقا، لأنك إذا عملت بقول هذه الأقوال على سبيل العموم والإطلاق سيتضرر أناس وأفراد كثيرة. إذا كيف السبيل؟ نقول أن هذا يعود إلى الحاكم ومرجع ذلك إلى الحاكم، فإذا ادعى مدعي على غائب حقا فإن الحاكم ينظر في هذه القضية وفي قرائنها وأدلتها، فإن وجد أن المدعي قد أظهر دليلا واضحا وبينة دامغة والشهود يشهدون له بأحقيته في الأمر الفلاني، يعني فلان استعار مني آلة وهذه آلة أعمل عليها وهي من أسباب الرزق، ثم سافر هذا الرجل وهناك شهود يشهدون أن هذه الآلة مني وهذه الآلة بقيت خسرته ولا أدري متى يأتي غيري، وإن بقيت مع طول الزمان تلفت. إذا في هذه الحالة نقول للقاضي أن يحكم بهذا الحق ولا ينتظرنا ولا ينتظر الغريب ولا ينتظر الطرف الآخر. لماذا؟ لأن القرائن والأدلة والبينات دلت على حق هذا المدعي، لكن في حالة أخرى يدعي هذا المدعي على هذا الرجل حق الناس والمدعى عليه في عمره سيمكث أياما ثم يأخذ، هل يصح في هذه الحالة مع يسر وسهولة عودة المدعى عليه أن يحكم الحاكم؟ لا، في هذه الحالة يجب أن ينتظر ولا يحق له أن يبادر وأن يسارع في الحكم لما قد يعود بالضرر على المدعى عليه. إذا الصحيح في هذه النقطة أننا نقول لا يصح الإطلاق بجواز الحكم على الغائب ولا يصح الإطلاق كذلك بعدم جواز الحكم على الغائب، والحكم في ذلك هو الحاكم الذي يدرس القضية بأدلتها ومرائيها، فمتى رأى أن المصلحة هي عدم الحكم وانقضاء الغائب وجب ذلك، ومتى رأى أن المصلحة البدء في القضية لوقوع الضرر والفساد على أحد الطرفين أو على المسلمين وجب المسألة الله تعالى أعلى.
قال الخطاب بين التكليميين، وإذا تحاكم التكليميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك، ويقضى بينهم بما أنزل الله بما يقضي به وبما يقضى به بين المسلمين. يقول الله تعالى: فإن جاءوك فاحكموا بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
يقول المؤلف رحمه الله بعد ان تكلم على القضاء بين المشركين وبين المتخاصمين وما سبق من فروع كثيره، يتكلم الان على القضاء بين الذميين. والذميين اهل الذمه، والذمه تطلق في اللغه عند العلماء على العهد وعلى الامان وعلى الضمانة وعلى الكفيل. إذن فالذمة هي العهد، وصار أهل الذمة أطلق عليهم أهل الذمة للعهد الذي جعله لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعطاهم الأمان على أنفسهم بدفاع المسلمين عنهم حتى وذلك مع دفع الجزية. ولذلك عرف الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى الذمة، وذكر أن أهل الذمة هم الكفار المقيمون تحت ولاية المسلمين بالجزية، هم الكفار المقيمون في ولاية أو تحت ولاية المسلمين مع دخل الجزية. واستدل العلماء على هذا العقد الذي يكون من المسلمين للذمة بقوله تعالى: خاسر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، إن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال العلماء: فالذين يقيمون في بلاد المسلمين من الكفار ويدافع عنهم المسلمون ويدفع هؤلاء لقاء ذلك ومقابل ذلك جزية، فهؤلاء هم أهل الذمة. واتفق العلماء أن هذا ليس خاصا بأهل الكتاب، بل يدخل في أهل الذمة أو يدخل في هذا العهد وفي هذا الاتفاق اليهود والنصارى، ويدخل في ذلك المشركون كذلك، يدخل في ذلك المشركون. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجزية من المجوس، وهم من المشركين عبدة النار، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم الجزية. وسواء كان لعرب أو كان ذلك لعجم، ولكن اتفق العلماء أن المرتدين لا يدخلون في هذا العهد ولا يطلق عليهم لأنهم من أهل الذمة. المرتد هو من ارتد عن الإسلام واعتقد معتقدا آخر غير الإسلام، هذا هو المرتد. إذا فعندنا أهل الذمة وهم الذين بينهم وبين المسلمين العهد والاتفاق مع دفع الجزية، وقال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أن يسلمها بيده ولا يرسل بهذه الجزية نائبا ولا وكيلا. هناك من الفقهاء من قال: يقف ولا بد من بحالة ذل وبحالة كذا، لم يشترط ذلك القرآن، وإنما قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يأتي بها بنفسه يعطيها وهو صاغر، وهذه الجزية تدفع مقابل العمل والأمان حيث يكون في بلاد المسلمين بعهد وأمان ويدافع عنهم المسلمين. أما إذا جاءوا من يدفع الجزية وأعطوا عند ذلك العمل أو أقاموا في بلاد المسلمين فهذا هو المعاهد، وهو الذي عاهد وأخذ العهد من المسلمين على حمايته. نعم ليس لأهل الذمة ولكن له عهد، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم. فإذا أعطى السلطان كافرا أو كفارا العهد والأمان فجلس في بلاد المسلمين فلا يحق للمسلم أن يعتدي على أرضه، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقسم ثالث وهو المستأمن، وهو الذي ينزل إلى بلاد المسلمين وهو آمن بأمان، فينزل إلى بلاد المسلمين مثلا للتجارة أو للبيع والشراء إلى غير ذلك. هذه أصناف الكفار الذين ينفذون في بلاد المسلمين. كلام المؤلف هنا على الذم وعلى المعاهد الذي ينفذ في بلاد المسلمين، هل هؤلاء يخضعون لقضاء المسلمين أو لا يخضعون؟ قال إذا تحاكمت ذميون إلى قضاء المسلمين جاز ذلك. مع هذا أنه لا يجب على الذم أن يرجع في قضايا أحواله الشخصية إلى قضاء المسلمين، فمثلا لا يجب على النصران أن يرجع إلى قضاء المسلمين في قضايا الطلاق عنده، هل يعود إلى الشيعة ويعود إلى دينه. كذلك يحل لهم ويجوز لهم ما لا يجوز للمسلمين كقضايا شرب الخمر وأكل الخنزير.
كذلك قضايا القاتل وكذلك الأحكام التي تخص
الدماء والأموال والأعراض والنواحي المدنية والمواد الجنائية. هذا أيضا يكون من الأحكام العامة على المسلمين وعلى الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين. أما ما يخصهم في عقيدتهم، في طعامهم، في شرابهم، في نكاحهم، فهذا لا يلزمون فيه بأحكام المسلمين. فإن رجعوا إلى القاضي والحاكم المسلم ليحكم بينهم في هذه القضايا التي تخصهم، فإنه يجب عليه أن يحكم بحكم المسلمين، لا يقول أهل الكتاب ولا أحكم فيهم بما يخصهم. لذلك الله تعالى يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فإن جاءوك كما أخبر قال: إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. بالقسط أي حق العدل الذي أنزله الله تعالى. إذا هم فيما يخصهم لا يجب عليهم أن يعودوا إلى المسلمين، وإن عادوا فالحاكم أو الخيار أن يقضي ولا يقضي بينهم. فإن قضى يلزمهم ويلزمهم أن يعملوا الفرائض وهو القضاء الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وأما في قضايا الخاصة فلهم الخيار، وأما في القضايا العامة التي تجب على المسلمين فإنه يجب عليهم ما يجب كذلك على المسلمين. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون التقاضي؟ قالت الشافعية: من له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر، فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر على ذلك، ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس. قال: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ، ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي بأن كان من عليه الحق مقرا مماطلا أو منكرا وعليه البينة، أو كان يرجو إقراره ولو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين، فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ قال: فيه خلاف. قال: والراجع جواز الأخ، ويشهد له قضيتهم زوجة أبي سفيان، ولأننا في المرافعة مشقة ومعونة وتضييع زمان. قالوا: ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وخرب الجدار جاز له ذلك، ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإهداء ماله فأتلفه لا يرمى. ما معنى هذا الكلام؟ يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة أطلق عليها الفقهاء مسألة الضرر بالحق، وهي أن يأخذ الإنسان حق أخيه أو مالا لأخيه أو عينا من أخيه، فيكون هذا المجني عليه والذي أخذ منه الحق، فيقوم فيتربص به فيجد حقه أو يجد ماله أو يجد سلعته. هل يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ المال الذي له دون إذن المغتصب، أو أن يأخذ سلعته المغتصبة، أو أن يأخذ الآلة التي اغتصبها منه صاحب أو صاحب المظلمة؟ هذه القضية التي أطلق عليها العلماء الضرر بالحق. فمتى ضرر الإنسان أو استطاع أن يستولي أو أن يأخذ حقه، هل يجوز له أن يأخذ الحق أو لا؟ قال من الشافعية: قالوا إذا وجد المال المأخوذ منه أو جنس الحق له أن يأخذه بلا استئذان وبلا رجوع إلى القاضي، ولا يحتاج أن يرفع دعوة إلى القاضي. فلو أن رجلا اقتصر منك مالا أو آلة أو سلعة فوجدها الإنسان له حق أن يأخذه ومن أهل العلم من قال لا، إن وجد جنس المأخوذ منه أخذ، فإن لم يجد هذا الجنس عاد إلى الأرض. والذين أجازوا أن يأخذ الإنسان حق المغتصب منه إن وجد، قالوا وله في أثناء ذلك أن يقتحم الباب وأن يخطب الجدار، وليس بضامن لا يضمن قيمة المتلف، لأنه لما فعل ذلك فعله من أجل استخلاص حقه ومن أجل إنقاذ حقه. إذا سمعت أن هذه المسألة تسمى عند الفقهاء قضية الظفر في هذا، والفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه القضية الصلب فقالوا هناك مسائل لا يجوز للإنسان أن يحكم فيها الحق بنفسه، وهذا في باب العقوبات. فلو أن رجل جني عليه فضرب على يده فيقول أنا أريد أن أضرب هذا الرجل فأقطع يده أو أجرح يده كما فعل فيه، هذا لا يمكن ولا يجوز باتفاق العلماء. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا يفتح بابا للفساد، وهذه القضية لا تحق لهذا الطرف إلا أن يكون بقضاء. فإذا كان الغني والخصم تحت حكم القاضي فإنه يسجد أن ينفذ هذا الحكم وأن يأتي بالقصاص بنفس القدر الذي وقع بالمجمع عليه. لكن لو فتح المجال لهذا الإنسان أن يمتص لنفسه وقد جرحت يده فيأتي ليجرح يد الآخر فيقطع هذه اليد، إذا تعدى الأمر إلى ما هو أشد. هذا الرجل الذي ضرب فلانا فيأتي فلان ليضربه نفس الضربة التي وقعت عليه فيضربه بهذه العصر أو بتلك الآلة فيقتله، إذا تعدى إلى ما هو أعظم. إذا منع العلماء من استيفاء أو أن يقوم الإنسان فيأخذ الحق لنفسه في باب العقوبات وفي باب الدماء، لأن ذلك يفتح مجالا للفساد، يفتح مجالا للفساد. كذلك قال العلماء إذا كان الإنسان الذي يريد أن يظهر بحقه يظهر من القرائن أنه إن ظفر بهذا الحق تعدى الأمر إلى مفسدة أعظم، فليس له في هذه الحالة أن يسعى في الاستيلاء على حقه بنفسه. بمعنى أنت الآن تقول سرق مني السلعة أو سرقت مني السلعة الفلانية، وقد تبعها هذا السارق في مخازنه، وأريد أن أظفر بحقي وأن أستخلص حقي، وعلى هذه المخازن حراس، فإن ذهبت لاستخراج الحق إما أن يقضى عليك بتهمة السرقة، إذا هذه التهمة أعظم وأكبر ومفسدتها أشد من قضية ماذا؟ السلعة المأخوذة منك. أو إذا أردت أن تقتحم هذه المخازن قام عليك الحراس فضربوك فقتلوك، إذا هذه المفسدة أعظم. إذا في هذه الحالة فيما إذا توقع صاحب الحق إني ذهب وسعى في تخليص حقي بنفسه أن يؤدي ذلك إلى مفسدة عظيمة حرم هذا الخلق، حرم هذا الأمر. إذا لا يجوز أن يظهر الإنسان بحقه في قضايا العقوبات وقضايا الجنايات إلى غير ذلك، كذلك في الأمور التي يترتب عليها فتنة ويترتب عليها مفسدة. لكن إن سلم الأمر من ذلك، رجل هذا الرجل اشترى منك سلعة وهذه السلعة ب10,000 فأعطاك 5,000، وأما الخمسة الأخرى قال لك لا شيء لك عندي، الخمسة الأخرى انسى هذه الخمسة لم تأخذها منه، وهو ظالم وغاشم ومبطل ولا تستطيع أنت أن تأخذ هذه الخمسة، ففي أثناء بحثك وقفت مثلا أن له مال عندك أو وجدت مثلا موتوسيكلة أو فيسبا أو أي آلة، هذه الساعة أو هذا الحق الذي له يعادل نفس المال الذي لك. وإن كنت بالاستيلاء على هذا المال الذي هو حق خالص لك استخلصت حقك وهو يقوم بنفس قيمة الدين الذي لك أو المال الذي لك. هل يجوز في هذه الحالة أن يستولي الإنسان على هذا المال مقابل الحق الذي له؟ وهل يقصد بهذا الحق أو لا؟ جمهور العلماء على الجواز لهذا التصريح ألا يكون هذا الاستيلاء في باب الديات والعقوبات، لأن هذا يتعرض إلى مسألة النعمة. أو إن ترتب على هذا الاستيلاء مفسدة كالتهمة بالسرقة أو أن يجنى عليك الجناية أكبر من الحق الذي لك فتترك هذا الحق وتمسك إلى باب القضاء. لكن إذا تيسر لك أن تستولي على حقك جاز لك. ما دليل العلماء على ذلك؟ استدل العلماء بما سمعت من حديث عند رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن هذا سفيان رجل شقيق. شقيق لماذا؟ في النار فالواجب عليه يجب أن ينفق بالمعروف على زوجته وأبنائه. فلما شح وبخل في ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي من ماله بالمعروف أي المتعارف عليه بالنفقة. فلها أن تأخذ من ماله، لا أن تأخذ من ماله. هل تأخذ بابن هنا؟ ولو لم يأذن كانت القضية سهلة وانتهت، لكنه لا يأذن. إذا ستأخذ من ماله بدون ابن، طيب هذا جواز لماذا؟ لأنه حق لها أصالة، فإن ظفرت أو أرادت أن تستولي على حقها بدون إثم وبدون قضاء جاز. قد يقول قائل طيب رجوعها إلى النبي قضاء، فقد أخذت الحق لماذا؟ بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تستدل بهذا التغيير على قضية لا يعود فيها المدعي إلى القضاء؟ نقول هذا ليس بقضاء، وإنما هذا ماذا؟ فتوى. لأن القضاء يشترط فيه حضور الخصمان كما ذكرنا، لا سيما مع سهولة حضور أبي سفيان. أبو سفيان كان في نفس البلدة، بخلاف لو كان غائبا فعند ذلك تدخل قضية القضاء على غائب وتفاصيلها القضية التي مرت معنا. إذا أفتى لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. جاء كذلك وثالثا في حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال قلنا يا رسول الله إننا ننزل على قوم فلا يقولون، أنت ضيوف عند قوم فلا يقومون بحقنا ولا يضيفون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يفعلوا فكلوا منهم حق الضيف، يعني تطالبوهم، فإن لم يعطوا أخذتم ذلك الحق المتعارف عليه، وهذا لأنه حق للضيف في ثلاثة ليالي. استدل العلماء كذلك على هذا الأمر بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن كان الإنسان قد سلب حقه، وهذا الحق ليس مفرط، البعض الناس يأتي اختلف بينه وبين آخر في شراء سلع وحدث نزاع أو نزاع في حسابات، أعطيتك القسط الفلاني لا لم تحسن القسط الفلاني، فعند ذلك يقول الرجل أنا أخذت مقابل هذا الحق من مالي بدون علمي. هذا لا يجوز في هذه الحالة، لأن هذا الحق متنازع عليه فلا بد من رجوع المال للقضاء. ولكن نحن مسألتنا مفروضة في قضية ظهر الحق فيها والحق معلوم باليقين، رجل استولي على حقه وسرق حقه، هل له إن استطاع أن يستولي وأن يعيد حقه؟ أن يعيد الحق هذا الاتفاق بين العلماء إن استرد جنس المأخوذ. أما إذا لم يجد جنس المأخوذ ووجد ما يقابل هذا الجنس بالقيمة أو المقدار، هذا في خلاف بين الفقهاء، والراجع عند الجمهور الجواز، يعني أخذ مني 50,000 سرقة وأنا وجدت سيارة له أو سلعة له بنفس المبلغ أو أقل، عند ذلك يجوز لي أخذ هذا الحق مع الضوابط التي ذكرناها أنه لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم. طيب أخذت منه هذه السلعة لكن قيمتها أكثر من المبلغ المستحق، لي أن أخذ قيمة المبلغ وأن أرد ماذا؟ وأن أرد البراهين. والله تعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأنبه كذلك أن هذا لا يكون في ماذا؟ في الدماء ولا في الحدود، لأن الأمر يتعدى إلى ما لا يحمل. كما ذكرت، إنسان ضرب رجلا على يده فقطع إصبع أو قطع عرقا، فيقول: أنا أخذ حقي بيدي عملا بهذه المسألة، فيذهب فيضرب الرجل، والضرب هنا غير مثلا لا يستطيع الإنسان أن يجعله بضرب معين، فقد يضرب على يده فيقطع يده، إذا هنا تطور إلى ما لا يحمل، ويضرب فيقتله. أو إذا فتح هذا المجال لعموم الناس فصار كل إنسان يأخذ حقه أو ما يراه حقا، فإن ذلك يؤدي إلى الفساد في بلاد المسلمين. ولكن هذه القضايا لابد أن يعاد فيها إلى القضاء، والله تعالى أعلم. طيب، يقول هنا: ما الفرق بين الفتوى والحكم؟ أولا، الفتوى والحكم مشترك في الحاكم، مشترك كذلك في المفتي العلم بالكتاب والسنة، وكذلك أسباب النزول في الكتاب وأسباب ورود الأحاديث في السنة، وكذلك العلم بالقواعد الأصولية والعام والخاص والمطلق والمميز والناس والمنسوخ إلى غير ذلك فيما ذكر العلماء في شروط الفتوى، وكذلك في شروط الحكم، في الحكم بما أنزل الله تعالى حتى في القضاة الموجودين في زماننا. وأما الفتوى فالفتوى ليست ملزمة، وأما الحكم فالحكم ملزم. والحاكم اشترط ان يسمع من الطرفين، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي: اذا جلست بين متخاصمين فلا تقضين حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول. اما المفتي فلا يشترط، فقد يستفتى المفتي عن امر، وهذا الامر يفتي فيه طرف ولا يفتي الطرف الاخر، كما افتى النبي صلى الله عليه وسلم هند ولم يسمع من أي سفيان. وهناك مواقف وشروط أخرى أخرى ستأتينا إن شاء الله في ذلك. يقول هنا: حالة المرأة التي تزوجت زواجا عرفيا في الدرس الماضي، فيتم عقد على يد المحامي واثنين من الشهود وليس لها ولي، فيتبلغ من العمر حينئذ 43 عاما، وليس لها لا عم ولا خال ولا جد ولا شيء، إلا إن له أو عمره 14 عاما. وأريد فنعم بالنسبة لهذه المرأة، هذه القضية أحدث الناس ما يأتي صاحب هذا السؤال أسمع منه. وأما المرأة التي مثلا تقدم سنها وصار سنها 43 صار 50، الراجح عند جمهور العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، وذلك لما جاء في الموطأ وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإذا أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لكاتب أن كاتب أن يحل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ونحن النكاح هنا نحن للصحة وليس للجنس، وفعل ذلك من الناس، فأي لا نكاح صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الصحيح: أي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتخيل أنت هكذا لو جاءت ابنتك الذي بلغ 23 عاما من الكلية وقالت: والله أصلا حامل من زواجي مع فلان، من يقبل هذا؟ والله تعالى يقول: انكحوهن بإذن أهلهن. فأعاد ذلك إلى الأهل، وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالخطاب في هذه الآيات كلها لمن؟ للمرأة أو للأولياء؟ الولاية، والولاية تكون في العصمة. قال الفقهاء: تكون للأب، فإن لم يوجد اختلفوا بين العم والأخ، والراجح أنها تكون للأب ثم العم، فإن لم يوجد فأبناء العمومة، فإن لم يوجد فليست الأرحام، كما نقل ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى على قول الجمهور: ليست هناك ولاية للخالق أو للأرحام. طيب، إذا عدم الولي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لا ولي له فالسلطان ولي من لا ولي له. السلطان القاضي المعدوم ليس ولي، أو العالم الكبير الذي في محلته فيرجع إليه الفتوى، لأنه ينظر في مصلحة المرأة، ينظر في مصلحة المرأة. هذه التي زوجت نفسها على يد المحامي لا يحل للمحامي أن يفعل ذلك، ولا يحل الشهود أن يشهدوا على ذلك، وإن فتح ذلك القضاء وقبيح ذلك هذا القول، وإن نسب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فقد خالفه صاحبه ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله ما أجاز للمرأة أن تزوج نفسها برد الولي أو بدون إذن الولي، ولكنه أجاز أن يوقع وأن يقع عقد النكاح في حضرة الولي ويباشر ذلك غير الولي، كان يكون أب موجود ويوكل الخال، هذا جائز. أو الأب المسافر ويتصل على رجل قريب ويوكل في تزويج ابنه، هذه الوكالة يجوز الأمر، ولكن بخصوص هذه القضية أسمع إن شاء الله نسأل. يقول في درس أصول الفقه، طيب بالنسبة لدرس الأصول بعد العشاء إن شاء الله، وأذكر الإخوة أن بإذن الله سيكون هناك دروس يوم السبت بعد صلاة العصر في هذا المسجد في الدروس في علوم الحديث، وهذا للإخوة المتخصصين والذين قد سبق لهم دراسة في علوم الحديث، سيكون الدرس إن شاء الله بعد صلاة العصر الساعة الرابعة في كتاب الموقظة للإمام الذهبي، وبعد درس في التخريج، ثم درس في كتاب الكفاية للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا المسجد يوم السبت للإخوة الذين سبق لهم الدراسة في أصول علم الحديث. سبحانه وتعالى.